بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله غريب يا مظلوم كربلاء، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم بصائر من ربكم قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. من نعم الله علينا جميعا نحن المسلمين أننا نحتفظ بهذا القرآن العظيم الذي هو أعظم كتاب وحي في الوجود، والتعامل مع القرآن شفاء لكل داء، وفيه حل لجميع المشكلات، المشكلات النفسية والمشكلات العائلية والمشكلات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية. ولو أن البشرية اتجهت إلى القرآن اليوم لرأت الخير كله، لأن القرآن منهج حياة، القرآن جاء لقيادة الأمم والشعوب، جاء لقيادة الحياة. ولكن مما يؤسف له أن البشرية جعلت القرآن وراءها وما جعلته أمامها، والنتيجة واضحة. نحن نتعامل مع القرآن تعامل الشاطر. كيف؟ يعني مثلا قرآن نقرأه للثواب، وقطعا نحصل ثواب كثير في قراءة القرآن، ونختم القرآن في شهر رمضان، وكل ختمة لها ثواب، بل أن الآية الواحدة في شهر رمضان في بعض الأخبار الآية الواحدة تعادل 12 ختمة من القرآن. يعني هذا شيء عجيب حقيقة، لأنه في الآية بـ70 ألف، لكن لاحظوا دقة التعبير، الآية الواحدة تعادل 12 ختمة في غير رمضان من الشهور. قراءة القرآن تعطي حالة نورانية للإنسان، وأظنكم قرأتم الأنعام وأحسستم بالخشوع والنور في أعماقكم. وكثير من الناس اتصلوا معي قالوا نحن قبل أن نصل إلى الآية رقم 100 بكينا. هذا كله خير، ولكن لاحظوا أيها الأحبة، عندما نقرأ القرآن نحاول قدر الإمكان أن نتفاعل معه في التطبيق، يعني نطبق القرآن. كيف نقرأه؟ هناك قضايا اجتماعية صارت تحول بيننا وبين قراءة القرآن في مواطن. القرآن نقرأه في الفواتح، إذا مات الإنسان نقرأ عليه القرآن، عظيم جدا، ما في إشكال، لست ضد قراءة القرآن في الفواتح، ولكن القرآن جاء للحياة. القرآن ما جاء فقط لهذا المعنى. أنا أذكر قبل أكثر من 30 سنة كنا في كربلاء وضربت مثال للناس، قلت لهم لاحظوا الآن إذا واحد يمشي في الشارع ويسمع قرآن بالطريق، رأسا يسأل صاحبه يقول خير إن شاء الله، منو مات؟ رأسا إلى الآن لاحظوا، امشي أنت في الشارع تسمع قرآن تقول له ها منو ميت؟ يعني صار القرآن علامة الموت، لما يموت الإنسان نقرأ عليه قرآن. سمعت واحد سمع قرآن وسأل صاحبه قال له خير إن شاء الله، منو تزوج مثلا؟ يعني كمثال؟ لا أبدا، لأن الزواج لازم يكون في دق وطرب وكذا ومغنيين وهالخرابيط هذه اللي موجودة. يعني هي هذا المثال، لكن لاحظوه، واحد عنده بنت سافرة ما يحجبها، بالعكس هو يريد منها أن تكون سافرة، كما أنه بعض الرجال يضغط على زوجته أن ترمي الحجاب وتكون سافرة، ويقولها إذا لبست الحجاب أنا يعني تصل إلى الطلاق، قضايا أنا عايشة الناس يراجعون فيها، يقولها أطلقت إذا جعلت الحجاب على رأسك. زين لاحظ. طيب هذه نفس الفتاة بنتك اللي أنت تأمرها بخلع الحجاب، إذا ماتت تكفنها ولا ما تكفنها؟ لماذا تكفنها؟ يعني تطبق الإسلام هناك. لو إجاك شخص وقال لك كفنها عن نص، نص كفن خليلها، يعني كفنها من رجليها من الركبة إلى الصدر، واترك البقية، اترك رأسها واترك رجليها وسيقانها وادفنها هكذا، ما يوافق، يزعل عليك. يقول شيخنا هو الكفن مو لازم يكون كامل؟ لازم يكون كامل. الحجاب ما كان واجب؟ يعني انت لما تلتفت لكفنها وتريد تطبق الشريعة عليها بالقبر، لما نزلت القبر راح تطبق الشريعة والإسلام عليها، لكن هي لما كانت موجودة ليش ما تطبق الإسلام عليها؟ لماذا ما تساعدها لما كانت حية على قيد الحياة؟ لماذا ما تشجعها على الحجاب؟ شوف المسألة وين. أنا هذه أمثلة أضربها لكم حتى تلتفت أن هناك شيء موجود يمكن ما نحسه، لكن نركز عليه دائما. القرآن مرتبط بالموت. إذا ماتت هذه الفتاة السافرة اللي كانت سافرة لازم نطبق عليها الإسلام بالكامل، الغسل والحنوط والكفن، وهذا طبعا واجب. يعني أنا ما أنتقد القضية، إنما أنا أنتقد الأب الذي يطبق الإسلام في القبر على ابنته وما يطبق الإسلام في البيت أو في الشارع أو في المدرسة أو في كل مكان. القرآن لقيادة الحياة أيها الأحبة، والله الذي لا إله غيره، لو أن الناس عرفوا القرآن وعرفوا العلم الذي في القرآن الكريم، مدرسة العلم في القرآن تصل إلى مرحلة وإلى درجة أنها تنقل الجبال من مواطنها وأماكنها. شايف أنت الجبل، هذا الجبل العلم اللي موجود في القرآن وموجود عند أهل البيت، تستطيع بعلم القرآن أن تنقل الجبل من مكانه إلى مكان آخر، تستطيع بعلم القرآن أن تنقل الجبال وتحفظ حركة الأرض وتوازن الأرض. العلم في القرآن يصل إلى درجة أنك أنت تستطيع أن تتحدث مع إنسان ميت وتسمع جوابه بصوت مثل ما تخاطب واحد أمامك، تسمع جوابه، لأن الميت يجيبك لكن الآن ما تسمع جوابه. لكن في الإسلام علم موجود، تستخدم هذا العلم. ما أقصد جهاز موجود يلتقط الموجة اللي يطلقها الميت وأنت تسمعها، لا، القضية أكبر من الجهاز، أكبر من الأجهزة. أحيانا تذكر أرقام معينة، أحيانا تذكر حروف معينة، هذه الحروف اللي موجودة في أوائل السور، ألف لام ميم كافاء يا عين صاد حاميم عين كذا، هذه الحروف نفسها. الأخبار الواردة أنه الإمام سلام الله عليه أحيانا يؤلف بين هذه الحروف، بعض الحروف يؤلفها يحرك الكون كله، ملتبس شو؟ يغير حتى حركة الشمس، بدل أن تشرق من المشرق تطلع من المشرق تطلع من المغرب. هذا علم موجود في القرآن، لكن البشرية الآن بعيد عنه. ولو أن قرآنا، مثل التعبير، ولو أن قرآنا سيرت به الجبال او قطعت به الارض، حتى الكرة الارضية عندك علم بالقرآن يقطعها الى كم منطقة، الكرة الارضية تتقطع وهي في الفضاء ومتصلة مع بعضها البعض. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، بل لله الأمر جميعا. أي علم يصل إلى هذا المستوى؟ أو كلم به الموتى، كلم أن تتكلم الميت، لكن كلم القرينة أنه تسمع الجواب، تسمع جواب الميت، الميت يجيبك، الميت يتحدث. لأن اللي يموت ما معناه مثل ما نتصور ينعدم وينتهي كل شيء، أصلا عالم البرزخ فيه قوانين وأنظمة من التعقيد بحيث ما يتصورها العقل البشري. رأسا إذا خرجت الروح وجد نفسه واقف، هذا الرجل نفسه أو المرأة، الإنسان اللي مات اللحظة إذا خرجت روحه يجد نفسه واقف هو نفسه في بدنه مثل هذا البدن بالضبط، وجسده مطروح وناس يبكون عليه. يحكي مع زوجته، يمسكها، يمسك ابنه، يحكي مع أولاده، ما يحسون بمسكته ولا يسمعون صوته، لأن صار عالم برزخ. البرزخ يعني الحجاب، الحاجز، ملتفت شلون؟ مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان. يحكي يتكلم وهو على المغتسل، الغاسل يغسل الميت وهو يحكي مع الغاسل. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لو سمع الغاسل ما يقول الميت لما غسل انسانا انسانا ابدا، لان يحكي معه كلام هو ما يسمع، يحكي معه بلسان فصيح يكلمه بس هو ما يسمع، لانه محجوز خلص. عالم البرزخ بينهما برزخ لا يبغيان. قال رب ارجعوني لعلي اعمل صالحا فيما تركت، فالجواب كلا انها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون، الى يوم يبعثون. بعض الاخبار ان السيئات تأتي بشكل كلب اسود مخيف، ليس من كلام الدنيا، من كلام البرزخ، وينام مع الانسان في قبره يزعجه ازعاجا. الان انت اذا تنام وتحس بنملة صغيرة هنا تمشي على الوسادة ما تقدر تنام، نملة ما تخليك تنام للصبح. يعني هذا الكلام صحيح ولا مو صحيح؟ الانسان لازم يتعامل يا اخوة، لازم نتعامل مع عقيدتنا بواقعية، لاننا كلنا رايحين بعد عمر طويل ان شاء الله، كل احنا ماشيين الى القبر والى الاخرة والى البرزخ. حتى لو عشنا الاف السنين النتيجة اننا نموت، ما في واحد يبقى ويخلد. لو كان واحد يخلد كان الانبياء خلود، لازم واحد يروح الى هناك. فما دام واحد لازم يروح الى القبر فلازم يفكر في القبر. طيب هذه حقيقة ولا نكتة ولا لطيفة ولا اي شيء؟ يعني هذه مزحة؟ او انا اروح للمقابر اجد المقابر واشوف المقابر اجد هناك الشيوخ الكبار طاعنين في السن اللي اعمارهم فوق 90 نايمين هناك، الشباب اللي اعمارهم 20 نايمين، الصبيان اللي اعمارهم 10 سنين هناك نايمين، الاطفال الرضاع نايمين في المقبرة، النساء الشابات الكبار كلهم هؤلاء كانوا مثلنا، كانوا في بيوتهم وكان عندهم امل في الحياة صح ولا مو صحيح؟ فالان تروح تشوفهم نايمين. فاذا كانت المسألة هكذا اذا يجب ان نذكر الاخرة، لان ذكر الاخرة يقوم حياتنا، يعدل حياتك. ذكر القبر ليس عمل سلبي وانما هو عمل ايجابي، لانه ما يقول لك اذكر البرزخ والقبر واجلس في البيت انتظر الموت، لا، يقول اذا ذكرت القبر والبرزخ اعمل. الامام زين العابدين سلام الله عليه يقول اني لم افترش قبري بعمل صالح لمرجعي، وهو الامام السجاد يعلمنا، يقول افترش قبري. شوف، والقبر اكبر مما تصور، لا تصور القبر هذا الذي تراه امامك التراب اللي موجود، هذا رمز للقبر، والا واحد يغرق في البحر وتأكله الاسماك، اين قبره؟ قبره موجود ايضا، الذرة الواحدة من بدن الانسان محفوظة بعلم الله. لو ان هذا البدن يذهب شذر مذر في كل اتجاه، كل بدن له شفرة خاصة ورقم خاص. احنا ما نشوف اصابعنا كل واحد له خطوط خاصة فيه موجودة هاي ولا كلبة. كل واحد له خطوط ليس في الابهام انما هاي الاصابع العشرة. كل واحد له خطوط. يا جماعة من عجيب صنع الله الان هذا الخنصر الصغير هذا الخنصر شايفين؟ هذا في خارطة هنا على اليسرى وهذه خارطة على اليمين. هذا الخنصر الصغير. لاحظ. طيب هذه عشر خارطات انت تحملها. اصابع الاقدام اتركهم ما احكي فيهم. الان فقط هذه الاصابع. دلت الابحاث العلمية ان كل انسان يحمل خطوط معينة في كل اصبع من يديه. خطوط ما تشابه الاصبع الثاني. يعني كل انسان عشر خارطات يحمل مختلفة. 6 مليارات انسان غربهم في عشرة. يعني 60 مليار خارطة موجودة وهذا مجالها 60 مليار. يعني التمت للتعبير يا اخوة. هذه العظمة. فاذا كان كل انسان نسخة مفردة ما تتكرر. لما ينزل الطفل من بطن امه هو يعلن امام العالم يقول ايها العالم انا نسخة مفردة ما اتكرر. انا كتاب طبعوا مني نسخة واحدة. بس حتى لو توأم كل واحد ايضا له خطوط معينة وكل واحد الى حتى لو شفتهم يتشابهون بملامح الوجه لكن لو ركزت تشوف بين التوأم بين الاخ واخيه ما بين السماء والارض البعد اذا تركز على الملامح. فاذا خلص يعني اذا كان الامر هكذا كما قال لقمان لولده قال يا بني انها ان تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة او في السماوات او في الارض يأتي بها الله ان الله لطيف خبير. ما يضيع شيء ابدا مستحيل. الوحوش تحشر. كل شيء له كتاب في الحياة. النملة لها كتاب. النحلة لها كتاب. الوحوش لها. اذا الوحوش حشرت وما من دابة في الارض ولا طائر يطير بجناحيه الا امم امثالكم. امم امثالكم مثلكم. شلون انتم عندكم حضارة. الله يقول هاي الحيوانات والكائنات لاحظوها امم. ولاحظوا هذا المعنى لما واحد يتأمل حركة الطيور بالفضاء لاحظوها بالجو. شوف دائما في طائر يكون امامهم وذول يتابعون. كيف يقطعون هذه المسافات. كيف واحد يقطع المحيط الاطلسي. بعض الببغاوات واللقالق والطيور تقطع المحيط الاطلسي تنتقل من فرنسا الى الولايات المتحدة الامريكية. تقطع هذا المحيط الاطلسي المهيب اللي يخوف اكبر عملاق يخوفه. هذه تقطع في رحلة واحدة وما تخطئ ويكون اكلها وطعامها من نفس المحيط وهي في الجو تعرف السمكة وين صارت وتنزل عليها تاخذها وتطلع تمشي وتنام وهي طائرة. الكون اللي عايشين فيه يا احبابي ما يعترف بالفوضى والعبثية ابدا ما يعترف. كل شيء قائم على نظام. طلوع الشمس وغروب الشمس حركة الهواء حركة الفضاء حركة النجوم حتى في جسم الانسان البدن لاحظ كيف يتحرك كيف تعمل الخلايا كيف تنتقل هذه الخلايا كيف الطعام تأكل اللقمة تخليها في المعدة تتحول الى اكثر من 90 عنصر من العناصر توزع على كل الخلايا. هذه خلية تحتاج فيتامين A مثل خلايا العين تحتاج فيتامين A فما تعطيها فيتامين اخر غير الA لا ما تعطيها فيتامين C. خلايا اخرى تحتاج اكثر. خلايا العظام تحتاج الفسفور تحتاج الجير. شوف الخلايا هي نفسها محملة وتوزع الطعام والغذاء على البدن بنسب معينة. سبحان الذي خلق وصور. الان يجيك واحد يقول لك انا ما اؤمن بالله استجير بالله وين بعد وين. يعني قبل صح ايام المد الشيوعي قد تشوف واحد يقول لك خلص انتهت المسألة. لكن الان ما ممكن. هذه الارقام العلمية التي تحاصر الانسان. انا اتطلع سبحان الله هذا النظام من الذرة إلى السبيم إلى المجرة إلى كل شيء. هذه مجرة درب التبانة اللي احنا فيها 200 مليون سنة ضوئية طولها. النجوم اللي تصل إن النجوم اللي الضوء اللي يصل إن سبحان الله. فهذا النظام العجيب اللي احنا فيه، الكرة الأرضية طائرة فينا 700,000 كيلومتر بالساعة تمشي، الكرة الأرضية 700,000 كيلومتر تنطلق بالساعة الواحدة وتتحرك، احنا ما نحس فيها. احنا اذا ركبنا في الطائرة قسم يخافون في الطائرة، ما انت نفس الشيء، انت على الارض نفس الشيء، الارض طائرة فيك في الجو، الارض تنطلق بسرعة رهيبة، بس واحد ما يحس فيه. يصور نفسه اذا ركب بالطائرة يخاف، واذا نزل يأمن. لا، هو الامان في كل مكان موجود، الثقة بالله، واحد يثق بالله رب العالمين ينتهي. انا في الطائرة اكتب هذه الآية وهي تجري بهم في موج كالجبال، فاكتب هذه الآية بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله مجراها ومرساها. فحرمة كانت جالسة بهذا المكان، الطائرة اخذتها مطبات، هاي كثير تحصل، فصارت تصرخ هذه المرة، مطبات قوية جدا. قلت لها يا طيبة يا انظري، انا قرأت آية الكرسي، كتبت هذه الآية، فالطائرة لا يمكن ان تسقط بإذن الله، ما ممكن، لاني كتبت عليها آية لو تمشي الطائرة 1000 سنة بعد ما فيها شيء. الآية بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله مجراها ومرساها. فهدأت رأسا، هدأت، صارت تبكي، صارت المطبات اكثر هي هادئة. قلت لها ما نقع احنا، المطبات قوية، انا ما نقع ابدا ان شاء الله. عندها شيء في اعماقها اسمه الايمان، التوكل على الله، الثقة بالله. بس واحد يذكرها، الا بذكر الله تطمئن القلوب، وذكر. ففي البداية ما في احد مذكرها، فكانت خائفة مضطربة. قلت خلاص هاي الآية انتهى الامر. هذه طبقها على كل شيء في الوجود، لما تكون مع الله لا تخف من شيء ابدا. من قرأ 100 آية كان من الذاكرين المخبتين المؤمنين الصادقين، ولا تصيبه قارعة ولا صاعقة. اللي يقرأ 100 آية مستحيل يصاب بأي أذى، و100 آية يقدر الإنسان يقرأ، خذ سورة الصافات على السرعة، 100 آية 3 دقائق تخلص من سورة الصافات إلى رقم 100. قال إني ذاهب إلى ربي سيهديني، ربي هب لي من الصالحين، رقم 100 آية. نحن عندنا حقيقة القرآن نتفاعل مع، ما دام القرآن هكذا فمعناه يجب أن أطبق القرآن على نفسي وعلى أهلي وعلى أهل بيت. فإذا كان كل شيء في هذا الوجود قائم على هذا الأساس، لازم أحد حقيقة قلبه يخشع. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. يدخل هذا الدوساني على الإمام الصادق وهو ملحد الدوساني، فيسأل الإمام الصادق ما الدليل على وجود الله. القصة معروفة، الإمام الصادق يأخذ بيضة بيد صبي فيقول له يا دوساني هذا حصن حصين تحته جلدة رقيقة وتحت الجلدة الرقيقة فضة مائعة وفي بطنها ذهب ذائبة، فلا الذهب تختلط بالفضة ولا الفضة تختلط بالذهب ثم تنفلق عن مثل ألوان الطواويس، يوم 21 تنفلق البيضة يطلع هذا الكتكوت الطيور. أترى لها خالقا ومدبرا أم لا؟ كيف؟ وهذا بعض الطيور يكون في رأسه منقار هكذا صغير ما يستعمله إلا لكسر البيضة فقط، ويعرف المكان الضعيف في البيضة يضربها فتنفلق، فإذا خرج المنقار يسقط معه لأن بعد ما يحتاجه، وبعدين هو يبدأ يلتقط الحب بنفسه. الطفل كذلك في بطن أمه وهو يتحرك، سبحان الله. كل شيء في هذا الوجود يدل على الحكمة، يدل على أن الله حكيم وأنه عادل وأنه ما يصنع العبث وأنه لا يظلم أحدا وأنه خلقنا ليرحمنا. فتأتي قضية العدل مع التوحيد، أن الله عادل، لأن كل شيء يدل على عدل الله، ما عندنا شيء يدل على ظلم رب العالمين. ولا تحسب أن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار في الدنيا والآخرة. فإذا صار عادل فعدالته تقتضي أن يبعث أنبياء للبشر حتى يرشدوهم للحق. تجي النبوة أيضا، الأصل الثالث من أصول الدين، فيبعث الأنبياء، لأنه لا يمكن لله أن يباشر الكلام مع خلقه، الخلق ما يحتمل ما يتحمل، فلا بد من وجود الأنبياء. يريد أن يرحم الناس فيبعث هذه الرحمة من خلال الأنبياء، ولذلك يبعث 124 ألف نبي ثم يجعل خاتمهم سيدهم وزعيمهم وكبيرهم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الأمر هكذا أنزل عليه النور والرحمة هذا النبي العظيم، يعني الذي يفكر أن رسول الله ما إلى ذيك المنزلة في الإسلام، مثل بعض المدارس السطحية اللي ما تفكر أن له منزلة وأنه بشر مثلنا وخلاص. فلماذا الله أنزل هذه الرحمة من خلاله؟ فالقرآن أخذناه من خلال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا العلم وهذا النور الذي جعله الله عند حبيبه المصطفى وقال مع القرآن ما آتاكم الرسول فخذوه، يعني عند علم ما موجود تفصيل في القرآن. القرآن يقول فيه تفصيل كل شيء وكل شيء فصلناه تفصيله، لكن الله ما ذكر مثلا صلاة الصبح كيف تصليها وكم ركعة ولا كم مرة تصلي في الليل والنهار. فمن وين تأخذها؟ من رسول الله. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فإذا هذا العلم اللي موجود عند النبي يعني البشرية تحتاجه، وإذا كانت البشرية تحتاجه والله حكيم، بموت رسول الله ما يرتفع العلم معه، إنما يجب أن يبقى في الأرض هذا العلم، لأن أهل الأرض يحتاجون إلى هذا العلم. فرسول الله يتركه عند أهل بيته، يتركه عند علي أمير المؤمنين، ومن غير علي بن أبي طالب يمكن أن يحمل علم النبي؟ في واحد غيره؟ كل أصحاب النبي كانوا يحتاجون إليه. هذا سؤال سألوا الإمام الجواد سلام الله عليه، قالوا يا ابن رسول الله ما الدليل على أفضليتكم أنتم أهل البيت؟ الإمام قال هذا الدليل، الناس كلهم يحتاجون إلينا وإحنا ما نحتاج لأحد، احنا ما نسأل احد مسألة تستعصي علينا او كذا، لا ابدا، والناس كلهم يحتاجوننا. شوفوا دقة التعبير، فلا يوجد في التاريخ ان هناك شخصا جاءه امام معصوم سأله، او الامام علي سلام الله عليه ما كان يعرف بعض المسائل ووجه سؤال لبعض الصحابة. لا يا عمي، كل الصحابة، هذا البخاري اقرأوه، عمر بن الخطاب يقول لولا علي لهلك عمر في البخاري وفي صحيح مسلم. فما في احد في الاسلام الا وهو يحتاج لعلي بن ابي طالب في قضايا معروفة. هذا شاب جاء اليه فجاءوا به الى عمر، شاب يبكي، عمر قال ما بك؟ قال انا امي حملتني 9 اشهر وارضعتني حولين كاملين، الان لما كبرت انتفت مني وطردتني، ارسل عليها جاءت. والقصة معروفة بس نأخذ منها موضع الشاهد. فسألها عمر، قالت انها فتاة لم تتزوج وهذا الشاب منحط يريد ان يخربش سمعتها ويشوه كرامتها. وجابت 40 شاهد يشهدون انها هي لم تتزوج، واربع اخوة معاها. فعمر شاف سبحان الله 40 شاهد يشهدون هي ما متزوجة، واخوتها 4 يقولون للعمر يقولون له يا أمير المؤمنين هذه أختنا أصلا إلى الآن ما حد خطبها من عندنا، إذا عندك دعاء مشيها. فهالأثناء قال لهم زين ما دام هكذا أخذوا هذا الشاب أوقفوه في السجن وبعدين تأخذ حقك وتأخذ استحقاقك وجزائك، تتهجم على بنات العالم تقول أن هذه أمي يا لكع، ذاك يصيح ويبكي قال بس لو زين الظاهر هذا يعني عمر مشى على الظاهر. بالطريق صادفهم الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يعني. فالشاب تعلق، هذا الشاب تعلق بالإمام علي، قال له يا سيدي القضية من عندك بعد ما أطلع، وإلا راح أنا قصتي كيت وكيت، هذه أمي حملتني 9 أشهر ببطنها وأرضعتني 2 سنين وكبرت وعرفت الخير من الشر، طردتني وزعمت أنها لا تعرفني وأنا أبوي متوفى، والآن ما أريد أمي ولا أريد شكولة، تعال خلصني من السجن يا أمير المؤمنين يا علي. الإمام قال أرجعوا، فأرجعوا لأن كلمة الإمام محترمة ومسموعة، وكل الصحابة كانوا يقدرون الإمام، إذا دخل الإمام بالمسجد ما يحكي أحد، علي أقضاكم بعد. حتى عمر بن الخطاب كان يقول لهم إذا حضر علي لا يفتين أحدكم وعلي حاضر في المسجد، الإمام علي هو لازم يتكلم. شوف فدخل فالتفت إليه الإمام أمير المؤمنين قال أحكم بها يا عمر؟ أنا أقضي بها. قال ومن لها غيرك يا أبا الحسن؟ أحكم فيها. قال ما الحدث؟ القضية شنو؟ المرأة صارت تبكي. قالت يا أبا الحسن هذا شاب مستهتر بعيد عن الحق يريد أن يلطخ سمعتي، أنا فتاة هي لم تتزوج، هؤلاء أخوتي 4 يشهدون أني ما متزوجة، وهؤلاء 40 شاهد يشهدون على أنها فتاة. الإمام قال حسن أنا سأحكم بالقضية، اللهم إنك تشهد، أنتوا 40 شاهد اسمعوا، أنتوا أخذكم بيدي. قالوا نعم يا أبا الحسن. وقف الإمام علي في المسجد والناس يسمعون، قال اللهم إنك تشهد وملائكتك تشهد أني قد زوجت هذه الفتاة من هذا الشاب ب500 درهم مهر السنة، يا قنبر علي بالدراهم جيب لي 500 درهم من أموالي الخاصة. راح قنبر جاب 500 درهم أعطاه إياه. الإمام دفعها للشاب قال له خذ زوجتك هذه ولا تأتنا إلا وعليك آثار الغسل والعرس، تفهم؟ خذها معك، زوجتك صارت الآن. فهذا الشاب امتثالا لأمر الإمام علي سحب المرأة، وإذا بها تصرخ صراخ هز المسجد من الأعماق، يا أبا الحسن النار النار يا أبا الحسن، كيف تريد أن تزوجني من ولدي؟ هذا ولدي وقرة عيني، شلون تزوجني من عندي؟ الآن المسألة واضحة، الإمام ما ذهب بطريق أنه الشهود يجيبهم، ذول الشهود معروفين كل واحد أعطي نص دينار يبيع دينه وعقيدته ويجي يشهد يحلف لك بالقرآن، إذا يحلف بالقرآن أعطي دينار ونص يحلف لك بالقرآن 2 أو 3، لأن أساسا دين ما عنده. فالمسألة واضحة جدا، الإمام ما مشى على هذا الطريق تعالوا يا الشهود ويحاكمهم والأخوان، لا، إنما اتبع طريق نفسي وديني وفطري، لأن الدين والفطرة والنفس ترفض التزويج والتزوج بالأم. حتى واحد إذا ما عنده عقيدة لو يعيش في مجاهل أفريقيا في غابات البرازيل أمه ما يقدر يتزوجها، الفطرة ما تقبل الأم أساسا، الأم ما مقبولة فطريا للزواج. فالإمام استخدم هذا المعنى الدقيق العميق، لأن قوة الوجدان الأخلاق الفطري موجودة عند كل إنسان، وهذه القوة ترفض التزوج بالأم. لما شافت هذا صحيح الولد راح يأخذها، والإمام قال لها تزوجها، صارت تصرخ. وما هي القضية؟ قالت أبوه كان له مال كثير ومات، فأخوتي طمعا بالمال أمروني أن أنكر هذا وأنتفي منه وأطرده وأقول هذا ليس ولدي. الآن سمعت المسألة كيف؟ نفس الشيء لما ذات الشيخ اللي ذكرتها لكم قبل 2 سنين، بس هذه القضايا إنما تذكر بهالليالي وفضائل أمير المؤمنين واحد يعيش يذكرها، مثل القرآن. سبحان الله، هذا رجل كبير تزوج امرأة وفي ليلة الدخلة عمره 90 سنة توفاه الله، خلاص يعني لكل أجل كتاب، مو سبب وفاة الزواج. لأن بعض الناس يربط الأمور كلها، إذا المرأة انتقلت للبيت مثلا واحد انجرح أو واحد مات قالوا أنت قدمك شؤم، اجيت وجبتينا كل الشر، ما لها علاقة مسكينة. يعني هذه أمور تحصل سواء هي دخلت البيت أو ما دخلت البيت، هذا الأمر يحصل، ما لها علاقة هذا وجه شؤم وهذا قدم خير وهذا قدم شر. هاي الأمور ما معقولة في الإسلام أبدا. هناك قوانين، هناك سنن، هناك دعاء، هناك ذنوب تجلب البلاء، هناك دعاء يدفع البلاء، وهكذا. فمات الرجل، انتهى الأمر. هذه فتاة عمرها 20 سنة، وهاي من المصائب. شوفها فتاة في 20 تتزوج واحد عمره 90 سنة، مصيبة كبيرة. يعني أنا ما أقول حرام، بس في ذوق، ذوق يعني العمر، تقارب الأعمار، فرق 10 سنين حتى 20 سنة ما يخالف، لكن فرق يكون 70 سنة هذا 90 وهي 20، يعني هاي تموتها على كل. فحملت منه، فلما حملت منه هو أيضا عنده أموال. شوف الدينار لما يجي بالقضية يفسد كل شيء، الدينار، الدينار والدرهم إذا صار. أحيانا بعض الناس تتعامل معهم من دون ما تتدخل بالدينار والدرهم، شوف المعاملة حلوة، لكن لما توصل للفلوس انتهت. قالوا الأخوان ذولا أخوانا 7، قالوا هذا ليس أخانا. الله أكبر، شوف الجريمة، اتهموا الفتاة بشرفها، وهذه التهمة تهتز لها السماوات 7. احنا عندنا هذه مثل شربة الماء، هالشكل رأسا نتهم الناس، نتهم أعراضهم، نوزع تهم بالباطل على الناس جميعا. انت حتى لو رأيت الفاحشة بعينك، بعينك شفتها، الإمام يقول كذب سمعك وبصرك في أخيك. القرآن يقول إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. أنت شفت بعينك، لكن ليس من حقك أن تنشر. شفت بعينك، استر، استر، لا تنشر، لأن نشر الفاحشة حرام. إذا حاكم إسلامي موجود وواحد إجا يشهد على 2 على فاحشة، إذا ما موجودين 3 معاه 4 شهود يرون العملية تلميل في المكحلة كما يقول الفقه الإسلامي، هذول الأربعة يضربون كل واحد 80 جلدة. لو واحد منهم تأخر، لو 3 وصلوا واحد تأخر، الحاكم الإسلامي 4 يجلدهم، 4. يعني مو أعراض الناس هكذا حبيبي، كل واحد يحكم كيفه أو يتهم الناس بالباطل. او تشوف بعض الاباء يتهم بناته، يتهم اولاده، يعني هذا منتهى الانحطاط الخلقي حقيقة، ومنتهى البعد عن الله سبحانه وتعالى. لانه الانسان له حرمة وله كرامة، ما ممكن واحد يتهم الناس هكذا ابدا، ما مسموح لاني احكي على الناس. ولا تقف ما ليس لك به علم، ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. شوف التعبير شلون، اما انه واحد يجي ينقل او يحكي او ينقل عن جيرانه، عن جيراني كذا، لا يجوز. هذا هو الحرام، هذا هو، هذه الحرمة. امس ذكرنا ان البيوت لها حرمة، ولا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على اهلها. مر علينا هذا الحديث، شوف المسألة شنو. فاتهموا الفتاة بشرفها، والمرأة تقول الله يعلم ويشهد ان هذا الطفل هو ابن أبيكم الله يرحمه، وأنا زوجة أبيكم وهذا ابن، هذا أخوكم. لا أبدا. أيضا رفعت القضية وراحت ودخلوا فيها الصحابة والخليفة والكذا، احتاروا ماذا يصنعون. الآن الطفل صار عمره 4 سنين والقضية قائمة، فصارت المسألة إذا ما تنحل بسرعة صار فيها دم. شوف المسألة وين اتجهوا للإمام عليه السلام، الله يعني. قالوا له يا أبا الحسن ما إلها غيرك. أي والله، والآن أقول ما إلها غيرك يا أبا الحسن. الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نطرق أبوابه ورسول الله وأهل البيت باب من أبواب الله، باب عظيم للرحمة، لرحمة العباد حقيقة. قال يا أبا الحسن هذه ما لها غيره. قال أنا حاضر. وين القضية؟ هاي جاء هلموا بالصبي، اجى الصبي عمره 4 سنين، الإمام في المسجد، فأمر بمجموعة من الصبيان أن يجلبوا إليه، مجموعة من الصبيان 40-50 طفل صغار جابوه. الإمام خلط هذا الصبي معهم كلهم 4 سنين و5 سنين و6 سنين بهالأعمار، وجلس الإمام في رحبة المسجد، في ساحة المسجد، يحدث الأطفال جالسين وهو يكلمهم يحدثهم ومستأنسين مع الإمام. مرة واحدة الإمام سلام الله عليه أمرهم بالنهوض بسرعة، قال لهم قوموا بسرعة، فكلهم قاموا بسرعة إلا هذا الصبي توكى على الأرض على يديه وقام. الإمام قال الله أكبر، هذا أخوكم. قال له عمر كيف عرفت ذلك يا أبا الحسن؟ قال وجدت ضعف الشيخ في اتكاءة الغلام على راحته. شوف العلم، شوف العلم يا حبيبي. وعلميا هكذا، لأن الرجل اللي عمره 90 سنة الجينات اللي عنده تكون ضعيفة، يعني ضعفه يظهر على ضعف الذرية، على ضعف الولد نفسه. ملتفت شلون؟ قال وجدت ضعف الشيخ في اتساءة الغلام على راحته. حقيقة إذا الإنسان يفكر الآن يروح للمحاكم للقضاة وينبههم يقولهم لو جاءتكم قضية مثل هذه القضية كيف تحكمون بها؟ كيف تحكمون بها؟ أما قضايا الأخرى اللي روحي له الفداء. فهذا العلم اللي عند رسول الله صار عند علي بن أبي طالب، صح ولا مو صحيح؟ قال أنا مدينة العلم وعلي بابها. والإمام علي يقول هذا ما زقنيها رسول الله إنها هنا لعلما جما، يشير إلى صدره ويقول سلوني قبل أن تفقدوني، سلوني عن طرق السماوات أنا أعلم بها من طرق الأرض. ويمشي 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 العلم إلى صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف. ولذلك المسألة واضحة، القرآن يخاطبنا في هذه الآية التي قرأت في أول المجلس، قد جاءكم بصائر من ربكم، جمع بصير بصائر يعني دلالات وعلامات وآيات وحجج وبراهين، أين تؤفكون وأين تصرفون وأين تنصرفون؟ قد جاءكم بصائر من ربكم، لم يقل من الله، قال من ربكم، لأن الأصل فيها التربية، مثل اقرأ باسم ربك أول كلمة، يعني القراءة في التربية في مجال التربية. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه. شوف حرية الإنسان وأنه مختار، فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. الله يحفظ أعمالكم وحده ويجازيكم بها، أما أنا مذكر الرسول. فمن أبصر فلنفسه. الآن شوف البصير من وين تبصر؟ يكون عندك إمام، إمام يكون عندك. ومن كان في هذه أعمى يوم ندعو كل أناس بإمامهم، بعدين يقول ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى. ويسأل هذا الأعمى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فينسى في نار جهنم. وأي آية أعظم من الإمام سلام الله عليه؟ هذه آية عظمى وآية كبرى من آيات ربه الكبرى. شوف التعبير الدقيق. ولذلك الإمام أمير المؤمنين يقول ألا وإن لكل مأموم إماما يقتدي به ويستضيء بنور علمه. ألا وإن إمامكم قد اكتفى من دنياه بطمريه ومن طعمه بقرصيه. ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك ولكن أعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد. وأيم الله لأنصفن المظلوم من ظالمه ولا أقودن الظالم بخزامته حتى أورده منهل الحق وإن كان كارحا. هذا الإمام العظيم، شوف المسألة وين تأتي. فلذلك علاقتي بالإمام علاقة وجود، القلب معلق بالإمام، تحبه لأن الله أمرنا بمحبتهم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. ثم من دون وجود إمام نتعثر بالظلام، لأن هو نور، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. شوف، ونحتاج إلى سفينة مثل ما يقول القرآن الكريم، كظلمات في بحر اللجي، ذكرتها لكم ذات مرة، والظلام اللي بالبحر يحتاج إلى سفينة وإلى نور، إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. شو التعبير الدقيق. لذلك عندما تأتي إلى الإمام، إلى أهل البيت، تجد الواقعية عندهم، تجد الحق عندهم، ما يصل إلى مرحلة ويتراجع، لا أبدا، ما يقطع الحبل فيك، يبقى على هدى الله وعلى مبادئ رب العالمين وعلى القيم وعلى الحق، حتى لو قطعوا رأسه ورفعوه على الرمح يبقى هو هكذا يقرأ القرآن ورأسه فوق رأس رمح طويل. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. فيقول له زيد بن أرقم رأسك أعجب وأعجب يا ابن رسول. لماذا يذكر أصحاب الكهف والرقيم؟ لأن أصحاب الكهف كانوا فترة من الزمن مجهولي القدر، ما حد يعرفهم، الله سبحانه وتعالى أظهرهم للعالم. الإمام الحسين يقول أنا صحيح الآن أطفالي ونسائي وبناتي وأخواتي في السبي، وصحيح أن جسدي تحت حوافر الخيل ورأسي على الرمح، ولكن ما تمر الأيام والسنون إلا ويكون قبري منار لكل المحرومين والمعذبين والأحرار في العالم. هذا معنى الدقيق له. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا قالوا لنتخذن عليهم مسجدا. الحسين يقصد هذا أيضا. تأتون إلى كربلاء تجدون قبري تحول إلى مسجد، إلى قبر، إلى بنيان، إلى زيارة، كما أن أصحاب الكهف يزارون في القرآن، كذلك الإمام الحسين يزار، فيأتي مثل جابر بن عبد الله الأنصاري يختصل وكذا ويصيح ثلاث مرات يا حسين، يقول لعطية المسن القبر، يصيح يا حسين ثلاث مرات ثم يتفجر في البكاء ويغمى عليه، ينثرون عليه ما يفيق، بعدين يقول حبيب لا يجيب حبيبه، وأنى لك في الجواب وقد شخبت أوداجك على أثباجك وفرق بين رأسك وبدنك، أشهد أنك ابن خير النبيين وابن سيد الوصيين وسليل التقوى وخامس أصحاب الكسى وابن سيد النقباء وابن فاطمة الزهراء سيدة النساء. ثم يقول وكيف لا تكون هكذا وقد غذتك كف سيد المرسلين. أنت أبو علي أكبر من هذا يا نور عيوني، أنت جدك رسول الله كان يغذيك، كان يضع إبهامه وإصبعه في فم الحسين، مو معناه الحسين يشرب حليب من أصبع النبي، مو هالشكل، المسألة أكبر وأكبر. إذا وضع رسول الله أصبعه في فم الحسين كأنما يتغذى الحسين بكل جوارحه، هكذا كان سيد الشهداء. لذلك يقول له وقد غذتك كف سيد المرسلين، أشهد لقد شاركناكم فيما أنتم فيه. فعطية العوفي يقول لجابر، يقول سيدي كيف شاركناهم، القوم فرق بين رؤوسهم وأبدانهم، أوثمت أولادهم، رملت الأزواج، ونحن لم نضرب بسيف ولم نطعن برمح ولم نهبط واديا ولم نعلو جبلا. قال يا عطية، جابر يقول، جابر بن عبد الله الأنصاري هذا الصحابي الجليل، قال يا عطية والذي بعث محمدا بالحق، لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من أحب قوما حشر معهم ومن أحب عمل قوم أشرك في عمله. والذي بعث محمدا بالحق إن نيتي ونية أصحابي على ما مضى عليه الحسين وأصحابه. شوف التربية العظيمة. الآن واحد نيته هكذا تكون، إن نيتي ونية أصحابي على ما مضى عليه الحسين وأصحابه. صرت واحد يتألم، يتألم كثير، خصوصا في الطريق. الآن أهل البيت في طريقهم، سبايا ها والرؤوس أمامهم، جاعلين الرؤوس بشكل يكون رأس العباس سلام الله عليه عند النساء، رأس العباس يكون عند النساء لأن نساء المحامل، فالترتيب هكذا، رأس العباس يكون عند النساء مباشرة، ثم بعده الرؤوس، رؤوس بني هاشم، ثم آخر رأس يكون رأس الحسين سلام الله عليه. بهذه الهيئة وهذا الترتيب دخلوا الشام. نعم. سهل بن سعد يقول دخلت سهل بن سعد الساعدي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول دخلت الشام فرأيتها مدينة مطردة الأنهار كثيفة الأشجار، عندهم نساء يلعبن بالدفوف والطبول، فقلت ألي أهل الشام عيد لا نعرفه نحن؟ رأيت قوما يتحدثون في زاوية جالسين. يقول ذهبت سلمت عليهم، قلت لهم ألكم في الشام عيد لا نعرفه؟ عندكم عيد غير الأضحى ورمضان؟ قالوا يا شيخ نراك غريبا. قلت أنا سهل بن سعد ممن رأى محمدا وسمع حديثه. قالوا يا سهل ما أعجبك السماء لا تمطر دمك، وهي مطرت لكن الآن يردوها مرة ثانية تمطر، ما أعجبك السماء لا تمطر دمها والأرض لا تنخسف بأهلها؟ قلت ولما؟ قالوا هذا رأس الحسين يهدى من أرض العراق. قلت وعجبا يهدى رأس الحسين والناس يفرحون؟ قلت من أي باب يدخلون؟ أشاروا إلى باب الساعات. يقول ذهبت وإذا الرايات يسلو بعضها بعضا، والنساء على المحامل، الأطفال على المحامل، يقول شفت الغبار والتراب على وجوه الأطفال وعلى حواجبهم، ووجوههم صفراء من الجوع وقسم نائمين هكذا من التعب. يقول وأمامهم الرؤوس، ورأيت بين الرؤوس رأسا أزهريا قمري كأنه البدر في ليلة تمام على ربح يقرأ القرآن الله أكبر. ثم رأيت جواري جواري بنات، وهي كلمة صعب أنا أقولها بس أنت تفهمها على طريقتك الخاصة. يقول رأيت جواري انكسر قلبي لهم، فدنوت من أولاهن، يعني أول جارية دنوت منها أسألها تعرف كلمة الجواري شنو، قلت لها ما عرفتها أنا. يقول قلت لها يا جارية من أنت؟ قالت أنا سكينة بنت الحسين. قلت لها سيدتي فدوى أروح للتراب رجليك يا سيدتي، تعرفيني أنا منو؟ أنا سهل بن سعد الساعدي ممن رأى جدتي محمدا وسمع حديثه. قالت يا سهل أعندك دراهم؟ قلت ما تصنعين بها؟ قالت أعطيها لحامل الرأس، هذا الأمر من الإمام السجاد ومن سكينة أيضا، أعطيها لحامل الرأس يخرج الرأس من أوساط المحامل، فلقد خزينا من كثرة النظر إلينا. وإذا عندك كلام اذهب لأخي علي زين العابدين، هذا تشوفه أنت على ناقة والجامعة في عنقه. يقول ذهبت دفعت أنا الدراهم لهذا حامل الرأس حتى يخرج رأس الحسين، وجئت إلى الإمام السجاد رأيته ينوء برقبته، سلمت عليه رد علي السلام، قلت سيدي أنا سهل بن سعد أنا خادمكم. قال يا سهل عندك ثوب زائد؟ قلت سيدي هذه عمامتي. قلنا نزعت عمامتي طويتها، قلت هذه العمامة ما تصنع بها؟ يقول انحنى من على ظهر ناقته وقال لي يا سهل اجعلها تحت الجامعة فقد اكلت عنقي. الجامعة حديث هنا. الى ان وصلوا الى باب المسجد طلع ذاك الرجل اللي يقرأ قرآن باعتباره، يقول له الحمد لله الذي قتلكم. واحد من اهل الشام الامام السجاد قال اقرأت قول الله تعالى قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربى؟ قال نعم قرأت ذلك. قال نحن القربى يا شيخ. فهذا عرفت قوله تعالى واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول وللقربى. قال نعم. قال نحن القربى يا شيخ. فهل عرفت قول الله تعالى وآت ذي القربى حقه؟ الشيخ قال نعم يا سيدي أنا قرأت ذلك. من أنتم؟ قال نحن القربى يا شيخ. فهل قرأت قول الله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا؟ قال الشيخ نعم والله قد قرأت ذلك. قال نحن أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس وعنا الرجس وطهرنا تطهيرا. فبقى الشيخ ساكتا نادما. قال سيدي بالله عليك أنتم هم؟ بالله عليك أنتم هم؟ قال إي والله إنا لنحن هم وحق جدنا رسول الله وحق جدنا رسول الله. عاد العليل يباشرون صباح ومسا يتفقدون وشنو لهيسا يعالجون ما شفنا العليل يحددون وبعبال خشنا يقيدون. واما دخولهم الى مجلس يزيد بن معاوية ذيك مصيبة كبرى. اخذ الرأس الشريف جعله بين يديه يزيد بن معاوية وصار يضربه رأس الحسين بصوته. فاطمة الصغرى وفاطمة الكبرى يتطاولان النظر. جاءت الى عمتها زينب قالت عم قولي ليزيد لا يضرب رأس ابي الحسين. يخرج واحد من اهل الشام يقول ليزيد هب لي هذه الجارية. ساعد الله قلبك ابا عبد الله. فشكل عائلتك وبناتك سيدي. هب لي هذه الجارية تكون خادمة عندي في البيت. فاطمة تقول انا خفت وارتعدت ولذت باطراف عمتي زينب. وكانت عمتي تعلم ان ذلك لا يجوز. فقالت ما كان ذلك لك ولا لاميرك هذا الجالس. فقال يزيد ان ذلك لي ولو شئت ان افعل لفعلت. قالت الا ان تخرج من ملتنا وتدين بغير ديننا. قال انما خرج من الدين ابوك واخوك. قالت بدين الله ودين ابي واخي وجدي اهتديت انت وابوك ان كنت مسلما. قال اياي تستقبلين بهذا الكلام يا عدوة الله؟ اول مرة زينب تسمع واحد يشتمها ويقول لها انت عدوة الله. لذلك بكت رقت وجرت دموعها وتمنت واحد يكون حاضر عندها بذاك اليوم تقول له اتمنى يا ابن ابو سفيان. شوف المنورات ها يا ابا الفضل يا باب الحوائج. اتمنى يا ابن ابو سفيان سبع القنطرة موجود ويشوفك قبال اليوم تضرب راس اخوي ابوك. اما هند زوجة يزيد لما تحققت اماطة الستار ودخلت على يزيد بمجلسه نظر اليها اما تستحين تبرزين بين الرجال؟ قالت ويحك انا استحي وهذه فريقة ال عبد المطلب بمجلسك. لما نظرت زينب الى هند قلها بينا بينا يا هند خان الدهر بينا ابونا انشتل واحنا نسبيانا يا يولا طارش اللي يصل المدينة يخبرها لبالمر عليها هذه زينب ومين قبل كانت بفنا دارها تحاط الرحال امست اليوم واليتامى عليها. بسم الله الرحمن الرحيم. اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله 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 يا مجيب دعوة المضطرين نقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ذرية الحسين. فرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر او هو اقرب من ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم إليك أسلمت نفسي وإليك وجهت وجهي وإليك أسندت ظهري وإليك فوضت أمري، فاحفظني بحفظ الإيمان من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي ومن تحتي، وادفع عني بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا حافظا لا ينسى ويا من نعمه لا تحصى، أنت الذي قلت وقولك الحق، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا حافظا لا ينسى ويا من نعمه لا تحصى، أنت الذي قلت وقولك الحق، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا حافظا لا ينسى ويا من نعمه لا تحصى، أنت الذي قلت وقولك الحق، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا حافظا لا ينسى ويا من نعمه لا تحصى، أنت الذي قلت وقولك الحق، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، وإلى أموات الجميع، رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.